أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق وطبق بيديه، وذلك 400. وعن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزود على وزن نواة من ذهب قال: فكان الحاكم يأخذ به. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. وعن أبي حذرة الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة فقال: كم أمهرتها؟ فقال: 200 درهم. فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. وعن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ألا لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكح شيئا من بناته ولا نسائه فوق 12 أبقية. وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيدا، مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغي التجارة، فلا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكر الشارح في أبواب الصداق، والصداق بمعنى المهور يعني مهر النساء. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر نكاحه هو وأمر مهر نسائه صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل ما يكون لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان يدفع مثل ما دفع النبي صلى الله عليه أو نحوه، وأنه لا يغالي في صدق النساء. وإن كان القرآن ذكر لنا: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فذكر القنطار. فلو أن إنسانا تراضى مع زوجه على مهر معين قليلا أو كثيرا تراضوا بذلك فلا شيء عليه. فجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قدر المهور اللي كان يدفعه هو وقدر المهور اللي كان يدفعها أصحابه رضي الله عليهم، وأيضا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم المغالاة في المهور. نشوف الحديث اللي في المسند، منها حديث أبي هريرة قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. 10 أواق الأواق لما أقية، وهنا أنس بن مالك يقول: ذلك 400 يعني 400 درهم. الأقية 40 درهم، الدرهم حوالي 3 جرام من الفضة، أو 3 جرام إلا شيء يسير، حوالي 2.9 جرام من الفضة، أو 9.95% من الفضة، يعني 3 جرام تقريبا من الفضة. فإذا قال لنا هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان المهر بتاعه وكان الصحابة رضي الله عليهم المهور بتاعتهم في عهده صلى الله عليه وسلم 400 درهم، ده القدر بتاعه حوالي 1200 جرام من الفضة تقريبا، 1200 جرام من الفضة. وحيجي في حديث آخر إنه 500 درهم من الفضة، 500 درهم من الفضة يعني حوالي 1500 جرام من الفضة. فجرام الفضة بيعمل من 60 قرش ل100 قرش إذا كان من الفضة الخالصة، يعني هيكون تقريبا مهر النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 1500 جنيه من اللي احنا نقول في عصرنا هذا. هنا 1500 جنيه ما يجيش بقى واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهر السنة 4 جنيه، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيش حاجة اسمها مهر 4 جنيه، ما ثبتش عنه صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشيء. لكن جاء في أقل ما يكون، قال الرجل: التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. فده انه يعني اقل شيء طالما انت راضي هم راضين بهذا الشيء التمس شيء من المهر ولو ذلك. نحذر من التقول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإياك انك تقول من السنة كذا وانت ما تعرفش هي سنة ولا مش سنة، او تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمما شاع على ألسنة كثير من الناس تلاقي يقول لك احنا اتجوزنا على السنة ربع جنيه المهر، ما فيش حاجة اسمها السنة ربع جنيه المهر، وما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. لكن انت عايز تدفع ربع جنيه ولا عايز تدفع ان شاء الله 10 ساغ انت حر ادفع اللي تدفعه طالما ان هم راضين بهذا الشيء. لكن ما تكذبش وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كده او ان السنة هي كذا، لا ما هيش السنة هذا الشيء. نشوف السنة كان ايه. يقول لنا انس بن مالك ان عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب فكان الحاكم يأخذ به. هنا عبد الرحمن بن عوف تزوج وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما في الحديث الثاني، وقال انه رأى عليه اثر صفرة او اثر وضرة، معناه انه الثياب بتاعته لقى عليها صفار، صفار كأنه من طيب النساء ما يكون له رائحة هذا في بيتها وما يكون له لون، وليس هذا من طيب الرجال ان يحط طيب يكون له لون يلون ايديه ولا يلون وشه بهذا الطيب. ولكن لقى عبد الرحمن بن عوف لابس الثياب بتاعته وعليها اثر من زعفران او من غيره طيب وله لون، هذا للرجال ممنوع منه. فلما رأى فقال ما هذا، فعبد الرحمن يعني بيعتذر عن ذلك ان لا ده مش مني انا ده من المرأة ان هذا اني تزوجت. فلما تزوجت المرأة حط طيب، فلما جات علي يدها وكده لطخت الصوب بتاعي بالاثر بتاعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وما انكرش عليه هذا شيء طالما مش هو اللي حاطط زعفران ومش هو اللي حاطط الريحة اللي بتلون الثوب بتاعه. فقال له وسأله ان ايه اللي دفعه في المهر، فقال وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب، كأن الوزن النواة من الذهب انه دفع لها المهر ذهب قد ايه الوزن بتاعه قد ايه وزن نواة، كأنهم كانوا يزنون بمثل ذلك. فقالوا ان وزن نواة من ذهب يعمل حوالي 5 دراهم يعني حوالي 15 جرام من ذهب، دفع لها المهر بتاعها 15 جرام من ذهب. 15 جرام من الذهب يعني هتعمل حوالي 450 جنيه مثلا في العصر بتاعنا الآن، هذا القدر اللي دفع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الرحمن كان من المهاجرين إلى المدينة وكان رجلا تاجرا مجدودا رضي الله عنه. لما هاجر للمدينة ما كانش حلته حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين رجل من الأنصار، والرجل الأنصاري الفاضل رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف إن أنا أنزل لك عن نصف مالي، إنه خذ نصف مالي، وإنه كان عنده نساء قال اختر من شئ من النساء. فالغرض من عبد الرحمن رفض لا ده ولا ده، ولكن دلني على السوق، دلني عندهم شرف وعندهم كرامة وعندهم تعفف، إنه ما نظرش بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيني وبينك ماشي هات اللي في جيبك اخذه ولا اتزوج من عندك من النساء، لا، ولكن قال له دلني على السوق. دله على السوق وذهب هو محلتوش حاجة، اشترى بضائع من السوق بوجاهته رضي الله تبارك وتعالى عنه، وباع البضائع واربحه الله عز وجل كثيرا، وعدت عليه ايام وتزوج من ماله هو ليس من مال احد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اني دفع المهر هذا القدر وزن نواة من ذهب يعني حوالي 15 جرام من الذهب كان مهر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لامرأته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم يعني اعمل وليمة بقى للفرح اللي انت عملته ولو بشاه ولو بشاه. من الأحاديث حديث لابن أبي أو لأبي حضرة الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة أنه تزوج ودافع المهر قد إيه المهر، فقال 200 درهم، وكأنه يعني بيسأل عن المهر وكأنه عايز المعونة. فهنا الإنسان اللي مش قادر ما يروحش يغالي بعدين يروح يشحت، هنا ما يلقش. فالرجل راح أنه اتفق على يدفع مهر 200 هو ما حلتوش، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يستفتي في ذلك وكأنه يطلب المعونة منه صلى الله عليه وسلم. فقال له انه قد ايه المهر، قال له 200 درهم. 200 درهم يعني حوالي 600 جرام من الفضة يعني هتعمل حوالي 600 جنيه او فوقها. طيب انت ما حلتكش وهتدفع 600 جنيه اتفقت عليها وجاي تطلب، ودول الناس مهاجرين من مكة الى المدينة ما حلتهمش حال، وقبل ما يفتح الله عز وجل عليهم الفتوح ليه تتفق على مهر انت لا تقدر على مثله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. بطحان وادي في المدينة، يعني لو كان بطحان ده وادي من الفضة وانتم بتغرفوا منه ما زدتوش على ذلك، طب انت ما حلتكش حالة تتفق على 600 درهم منين؟ فالغرض انه لا ينبغي الانسان انه يغالي في المهر الذي لا يقدر على دفعه، يقوم يعهر الذي لا يقدر على دفعه، يقوم يقعد يجمع ويستلف ويدخل بغير بركة، يتزوج بديون متلتلة عليه ويقعد عمره كله يسد في ديون الزواج، يقوم يحدث نفرة بين الرجل وبين زوجته إذا كان هذا هو السبب، يفضل يقول لها أنت جوازك بسبب الجواز استلفت ودينت وتعملت، ويفضل يعمل عليها لغاية ما يتفركش الجواز بعد ذلك بسبب مثل هذا المهر الغالي. من الأثار اللي جاءت أثر عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه قال: لا تغلوا صدق النساء، يعني ما تدفعوش مهورا غالية، وكأن الخطاب للأزواج وأيضا لأولياء المرأة، ودي المرأة إن ما تغليش في المهر، ما تطلبش مهرا كبير. قال: فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا لو كان الغلو في المهر كان حاجة كويسة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا الشيء، يبقى هنا ننظر بقى ايه اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو ده القدر اللي معقول اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي نقول من السنة كده. قال لنا هنا: ما أنكح شيئا من بناته ولا نسائه، يعني هو تزوج صلى الله عليه وسلم ودفع مهره، وبناته أيضا لما تزوج دفع لهن المهور، قد إيه؟ قال: ما أنكح شيئا من بناته ولا نسائه فوق 12 أوقية، فوق 12 أوقية، 12 أوقية، والأوقية 40 درهما يعني 480 درهم من الفضة. وفي حديث حياتي لعائشة إنه 12 أوقية ونشن، يعني 12 أوقية ونصف، يعني 12 أوقية 480 درهم، نص أوقية 12 درهم يبقى 20 درهم، هيبقى 500 درهم، ده مهر النبي صلى الله عليه وسلم، درهم 3 جرام يعني 1500 جرام من الفضة، ده مهر النبي صلى الله عليه وسلم ومهر النساء، ده الغالب، الغالب في مهره صلى الله عليه وسلم. ولكنه جاء عنه انه لما تزوج احدى نسائه وامهر النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع فيها 400 دينار، ودي كانت ام حبيبة بنت ابي سفيان، وكانت من المهاجرات في الحبشة، وكان زوجها عبد الله بن جحش او عبيد الله بن جحش، وتوفي هناك، توفي في الحبشة، وبقت غريبة وحيدة في الحبشة، أهلها كفار في مكة وملهاش حد، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إنه إلا إنه خطبها صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة، واللي دفع عنه المهر ملك الحبشة النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنجاشي لما دفع المهر ليليق به هو كملك، لكن ما لا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادفع كذا ولا كذا، ولكن هو كهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كان اغلى مهر اندفع لواحده من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كان 400 دينار، الدينار 4 جرام من الذهب، يعني يعمل كيلو ونص ذهب تقريبا او 1600 جرام من الذهب، ده المهر اللي دفعه الملك عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما ما دفعه هو صلى الله عليه وسلم فكان حوالي 1500 جرام من الفضة لكل واحدة من نسائه، كما جاء في حديث سيدة عائشة وغيرها. نرجع للأثر بتاع سيدنا عمر رضي الله عنه، وقال: ما أنكح شيئا من بناتي ولا نسائي فوق 12 أوقية. هنا الأثر ده أثر صحيح عن عمر، ودا عنه أثر آخر شاع على ألسنة الناس إن عمر خطب وهو على المنبر وقال: ألا لا تغلو صدق النساء، فلما نهى عن ذلك فقامت امرأة زي ما جاء في هذا الأثر اللي رواه أبو يعلى وروى البيهقي أيضا بإسناد منقطع، والمرأة زي ما في الرواية أنكرت على عمر وقالت: ما هذا، هذا من عندك أم تقوله بأثر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها أنه من عنده، فقالت له: طيب ده ربنا بيقول: وأتيتم إحداهن قنطارة فقال كل الناس أفقه من عمر حتى النساء. هذا كذب على عمر ولا يثبت ولا يصح عن عمر، رواه البيهقي بإسناد منقطع وضعيف أيضا، يعني في انقطاع في السند وفي ضعف في إسناد الرجال بتاعه في مجالد بن سعيد وهو ضعيف فلا يصح. ولكن كتير من الناس يعجبهم مثل هذا الشيء، يعني في حدوتة وبتاع، فيقوم يعجبه انه يذكرها الحدوتة، ان امرأة انكرت على عمر وعمر من تواضعه وقال كل الناس افقه من عمر حتى النساء. هذا لا يصح، هذا كذب على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وان شاء على سنة كتير من الناس. لكن اللي صح عنه هذا الاثر اسناده عن عمر رواه الامام احمد هنا في مستدي، ورواه النسائي ايضا باسناد صحيح، وفي انه نهى عن المغالاه في المهور. امال الايه اللي بتقول لنا واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، هذا ليس مدحا لايتاء القنطار، مش مدح لا، ولكن الايه ذم للانسان الذي يرجع على امراته وياخذ مهرها بعدما دفعه لها. ففيه انه لو قال واتيتم احداهن درهما فلا تاخذوه، هنا ما يلقش، وكلغة عربية ما ينفعش مثل هذا الكلام، ان يتقال انك لو دفعت لمراتك جنيه ما تخرجش منها تاني، ولكن اللي يليق ان يقول لو دفعت لها ان شاء الله مليون جنيه ما تاخدهمش بعد ما دخلت بها، هذا اللي يليق عرفا وشرعا ولغة. فعلى ذلك الآية السياق بتاعها سياق ايه، انك لا ينبغي لك بعد ما تزوجت ودخلت بامرأتك ودفعت لها مهرها كائنا ما يكون هذا المهر، لا ينبغي انك ترجع وتأخذ هذا المال من المرأة. اما انه اذا تزوجتم فادفعوا قنطارة، ما قالش هذا الشيء، ولم يدفع لم يندح الذي دفع القنطار. ففرق بين اذا دفعت ما تاخدش اللي دفعته، وفرق ان يقول لك ادفع هذا القدر، ولم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة ان ربنا سبحانه وتعالى او نبيه صلى الله عليه وسلم امر ادفعوا للمرأة قنطارا من ذهب. لكن الآية فيها شيء آخر، وهو إن مثل هذا مباح، إن مثل هذا أنت حر، عايز تدفع مليون جنيه ادفع اللي تدفعه، ولكن اللي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الذي ذكرنا في الأحاديث. نكمل أثر عمر ونذكر الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر أنكر عليهم حاجتين، إن ما دغلوش في مهر النساء، مهر النساء، والحاجة الثانية قال وأخرى تقولونها في مغازيكم، يعني وأنتم بتغزوا وتجاهدون في سبيل الله عز وجل بتقولوا حاجة خطأ. إيه؟ قال تقولون قتل فلان شهيدا، مات فلان شهيد، يعني إن بتشهدوا على فلان إنه شهيد وفلان. يجوز إن احنا نقول قتل المسلمين شهداء، ما فيش مانع إن استشهد في القتال رجال من المسلمين، أما إن احنا نقول فلان وفلان وفلان هؤلاء شهداء، أنت لا تدري هل هو فعلا شهيد ولا ليس شهيدا، لأن هنا في حكم في الظاهر وشيء تاني باطن أنت لا تعلمه، الله عز وجل يعلمه. ولذلك سيدنا عمر هنا بيقول لهم أنتوا بتقولوا فلان وفلان شهيد جبتم، طيب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ماشي بيقول فلان شهيد يقوم يقول لنا أه شهيد، أو فلان شهيد يقول لنا لا إن الشمل التي غلها لا تتوقد عليه نارا، يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم حيصلح لهم المعلوم، فلان شهيد يقول لا ده مش شهيد، ده هو سرق وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بأنه قتل الآن ولكنه في النار ما هوش في الجنة. إنما بعد النبي صلى الله عليه وسلم هنعرف منين إن هذا في الجنة ولا في النار، يبقى ما تشهدش على حد بأنه شهيد إلا إجمالي، شهداء المسلمون استشهد في الغزوة رجال من المسلمين وهكذا. فقال لهم عمر رضي الله عنه إنه تقولون فلان شهيدا ومات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغي التجارة، يعني يمكن هذا اللي انتوا بتقولوا عليه شهيد طالع مالي الأفة بتاعته مليها ذهب من تجارة، رايح تاجر مش رايح لا يجاهد ولا شيء. وده جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشيء، رجل خرج في غزو وبعدين قال من يشركني في الغزو وله من الغنيمة، أن يعني يدخل معايا في نصيبي من الغنيمة، فالرجل قال له أنا أخرج ولكن حدد لي نصيب، ادفع لي نصيب، ما تقوليش نصيب من الغنيمة ولكن حددني أجرة، كأنه خرج للجهاد في الظاهر والحقيقة لا مش جهاد ولا غيره، بطالع أجير إن أنا حساعد وتدوني أجرة على اللي بعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عن ذلك. فالرجل قال له طيب حديك دينارين دينارين، فخرجوا وجهدوا ولما رجعوا غنموا غنيمة كثيرة، كأن بقى الرجل اللي غنم صعب عليه ان انا هاخد الغنيمة دي كلها والتاني هاخد دينارين بس، اما اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان فلان خرج معايا واشترط انه ما تقوليش غنيمة وما تقوليش جهاد اديني اجرتي، طيب الاجرة بتاعته دينارين، أزود له بقى من عندي؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال لا أجد له في دنياه ولا أخرى إلا الدينارين. يعني ملوش جهاد ولا حاجة خالص، كل الأجر بتاع دنيا وأخرى هما الدينارين اللي هو طلعه، ما طلعش مجاهدا في سبيل الله. فكم من إنسان يخرج في الظاهر إنه مجاهد والحقيقة بتاعته إنه لا مجاهد ولا شيء، ده طالع عشان الدنيا. ده اللي خلى سيدنا عمر رضي الله عنه يحذر ما تقولش فلان شهيد وفلان شهيد، ولكن قل قتل المسلمين شهداء عموما، أما فلان بعينه وفلان بعينه أنت لا تدري، لعله نيته غير الإخلاص، لعل عمله غير صحيح. نختم بحديث واحد بس يؤيد الكلام اللي ذكرناه، حديث السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صباقها وتيسير رحمها. من يمن المرأة يعني المرأة تكون بركة على نفسها وعلى أهلها وعلى زوجها، إن باليسر في هذا الشيء، إن تخطب بسرعة تتزوج بسرعة الصداق بتاعها يكون ميسر، إنه ما يغلوش والرجل يقدر على دفع الشيء الذي طلبه، وأيضا تيسير رحمها، إن مجرد متزوج تخلف على طول، هذا من بركة المرأة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان أتى النجاشي فمات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وإنها بأرض الحبشة، زودها إياه النجاشي وأمهرها 4000، ثم جهزها من عنده وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم. وعن سهل بن سعد وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد. أحاديث أخر في مسند الإمام أحمد رحمه الله في كتاب النكاح فيما جاء في مهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بغي أن يكون عليه مهور النساء. ذكرنا في الحديث السابق أنه من السنة تخفيف المهور، أن المهور يبقى في حد المعقول اللي يطيقها الإنسان، وأنه لا ينبغي المغالاة والمبالغة فيها، وإلا تعقيد الأمر المهور والتكاليف الباهظة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا ليس من بركة الزواج، الأمر يبقى متعقد ويبقى شديد، يبقى هنا تضيع البركة اللي في الزواج. فمن يمن الزواج ومن يمن المرأة والبركة اللي في الزواج تيسير الزواج، انه يكون ميسرة وانه ما تبقاش في مطالب كثيرة من الطرفين. فقلنا هنا تيسير خطبة المرأة وتيسير صداقها انه يكون سهلا مقدورا عليه، ومش معنى سهل ومقدور عليه ان الانسان يلا يزود بنته باي حاجة، ادفع اي حاجة او ما تدفعش حاجة وكذا، لا مش مطلوب هذا الشيء، ولكن لابد من وجود مهر ربنا سبحانه وتعالى أمر به، والمهر راجع للاستطاعة وللأعراف اللي موجودة بين الناس. البعض يحب أن المهر يكون مالا يدفع، البعض يحب أن المهر يكون تجهيز، جاهز زوجتك هات لها إن شاء الله أوضة، إن شاء الله سرير وحصيرة، إن شاء الله كذا، بحسب ما يتفق عليه الناس، ملوش حد معين أنه لابد يكون كذا، ولكن الأمر نقول راجع للعرف اللي جاري بين الناس. والحالة الثانية التيسير، يبقى هنا العادة من الناس يتزوجوا الآن يبقى عندها على الأقل أوضة تنام فيها المرأة، يبقى مش هنيجي نقول لا يلزمك أنك تنام على حصيرة مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام على حصيرة. هنا لا، ما فيش محدد لناش الشرع أنه لازم يكون كذا، إنما الأمر راجع العرف اللي جاري إيه والوسط خير في هذه الأشياء وعدم المبالغة. فإذا بالغ الناس هتنبني عليها مفاسد كثيرة جدا. إذا بالغ الناس في أمر المهور إن مش هنجوز بنتي إلا تدفع 10,000 20,000 50,000 مليون، يبقى هنا الإنسان يتعقد وبيغالي هذه المغالاة، إنها مش هيلاقي، يا إما هيلاقي واحد حرامي بعد ما يتجوزها يأخذها يفسد بيتها ويفسد عيشتها ويأكلها حراما، وهيجيب منين المبالغ الكبيرة إلا أن يكون إنسان يا إما غني وارث يا إما إنسان حرامي لص. فعلى ذلك الإنسان اللي بيبالغ لابد ينظر إيه اللي وراء هذا الشيء. هو بيجوز بنته ليه؟ عايز يحفظها إنسان يأخذها يتزوجها يعيش معها في بركة، ينجب أولاد ويكون ذرية صالحة ينتفع بها هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، يبقى يفكر لقدام. أما الإنسان اللي ما بيفكرش يقوم كل حاجة عنده المال، عايز يأخذ مال وعايز يجهزها ويعمل لها فرح ما تعملش ويعمل لها كذا، وشوف بقى شؤم هذه الأشياء بعد ذلك في المعيشة الزوجية. يقوم الزوج كل ما يفتكر انت كلفتيني، انا ما زلت بسد ديون حتى الان، انا ما زلت ما ورائي كذا وكذا، وهنا الامر يبقى فيه صعوبه. او انه يمتنع الناس من الزواج، ومصر الان فيها حوالي 9 مليون امراه عانس، فيها حوالي 9 مليون امراه عانس، في احصائيه ذكروا 6 مليون، احصائيه ثانيه ذكروا 9 مليون، 9 مليون عانس من النساء، ده عدد كبير جدا عمره ما حصل. ولكن المبالغه وبرضو الفواحش اللي ملت الناس والبعد عن شرع ربنا واستغناء الشباب بما يرونه من المحرمات إلا أمامهم، ما هو النساء بقوا ماشيات كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن على رؤوسهن أسنمة البكت المائلة زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بقى الإنسان يستغني بأنه صاحب واحدة عن أنه يتزوج المرأة في الحلال. فلذلك هنا كل شيء من ورائه يا إما يكون متابع لشرع الله فيكون اليمن والبركة، إما يكون مخالفا لشرع الله يكون الهوان ويكون الذل والصغار والبعد عن الدين بما يتولد عليه من معاصي وغيرها. هنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج كان بيدفع مهرا صلى الله عليه وسلم، وإن مسألة دفع ربع جنيه مهر دي ما فيش حاجة اسمها ربع جنيه مهر، وما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التقدير اللي فيه. ولكن مهور النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه كان زي ما تقول السيدة عائشة، كان صداقه لأزواجه صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا ونصف يعني، وهي بتذكر لنا 12 أوقية يعني 500 درهم، إنه كان يدفع 500 درهم، الدرهم 3 جرام من الفضة، يعني مهر النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحدة من نسائه 1500 جرام من الفضة. قلنا قبل كده ان جرام الفضة بيعمل 60 قرش الى 100 قرش الفضة الخالصة، يعني هيكون في حدود 1500 جنيه، ده مهر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اذا كان والله الانسان يدفع مثل هذا، هذا خير وبركة، تراضوا على اقل على اكثر من هذا من غير ما يكون في مشقة، والرجل يقدر على الدفع ما فيش مانع من هذا الشيء. ما قلناش ان هذا تحديد، ما قالش انه لابد يكون 1500 جرام من الفضة، ما قالش. ولكن لما بقى تيجي تتكلم وتقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي دفعه هو، تبقى عارف إيه اللي دفعه للنساء. ما عدا امرأة واحدة وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. أم حبيبة كانت مسلمة في الوقت إلا أبوها وأخوها كان كافرين، كان سيدة أم حبيبة أسلمت، أبوها أبو سفيان كان من مشايخ قريش وكان من رؤوس الكفر في مكة ما أسلمش، وأخوها معاوية كان إسلامه في عام الفتح، في عام فتح مكة أو قبله بشيء يسير مع أبيه، لكن السيدة أم حبيبة أسلمت قديما رضي الله عنها وهاجرت للحبشة، وكان معها زوجها اللي هو عبيد الله بن جحش أو عبد الله بن جحش، ومات هنالك في الحبشة، وبقت وحيدة في الحبشة ملهاش بقى هتروح لمين، هي في غربة وهي مسلمة، هترجع لقريش هتروح فين، لو راحت للمدينة هتروح تقعد في بيت مين من الناس، ملهاش قرايب في المدينة عشان يبقى إنسان محرم لها حضية. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كفاها بأن تزوجها هو صلى الله عليه وسلم. هنا الزواج الآن هو في المدينة وهي في الحبشة، إزاي حيتم هذا الزواج؟ فكان على يد النجاشي، النجاشي هو الآن الحاكم في البلاد، يبقى ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزواج وينوب عن وليها في أمر التزويج. وهنا الولي ملهاش ولي الآن، أبوها كافر منفعش يزوجها أبوها الكافر، فاللي زوجها كان النجاشي، وكان النجاشي اسمه أصحمة كان مسلما، أسلم هذا الرجل الفاضل، وكان له مع المسلمين مواقف عظيمة وجميلة في الحبشة مع جعفر بن أبي طالب والمجموعة اللي كانوا معه هنالك، وهو اللي أمهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، دفع المهر بتاع أم حبيبة، في رواية دفع 400 دينارا وفي دينار، وفي رواية أخرى دفع 4000 درهم، وهي هي، لأن الدينار كان يعمل 10 دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني المهر بتاعها السيدة أم حبيبة اللي دفعوا النجاشي من عنده 400 دينار. ال 400 دينار تعمل حوالي كيلو ونص ذهب، كان مهرها حوالي كيلو أو 1600 جرام من الذهب، ده اللي دفعوا النجاشي. برضو تجهيزها، الجهاز بتاعها كان من النجاشي أيضا جهاز، وما عرفناش في أجهزة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عنده حاجات مفخفخة مثلا ولا حاجات غالية ولا كذا، هي غرفة اللي كان لها عند النبي صلى الله عليه وسلم غرفة واحدة، فمهما جاب لها النجاشي يعني هيجيب لها إيه في الغرفة الواحدة اللي هتكون، هي غرفة اللي كان لكل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لها غرفة واحدة عنده صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي في الباب حديث لسهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي، ودي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، ها التي أتيت أجور، يعني ربنا أمر بإيتاء النساء الصداق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن أحللنا لك أزواجك اللي دفعت لهم المهور بتاعهم التي أتيت أجورهن، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هدرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها الآية. وذكر لنا أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم دون المؤمن، فأحل له أزواجه سواء من الأقارب من أبناء عمه وعماته أو خاله وخالاته أو من البعيدات من النساء المؤمنين، أو إن امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من غير مهر، تقول له وهبت لك نفسي، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيجوز بأمر الله عز وجل أن يتزوجها صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصنع. فجاءت امرأة وهبت نفسها للنبي ما صنعش، ما أخذهاش صلى الله عليه وسلم، مع أن ربنا أباح له ذلك أنه تزوجها من غير مهر، ولكنه ما تزوجهاش صلى الله عليه وسلم. فقامت المرأة وبعدين قال رجل من الناس يا رسول الله زوجنيها، زودني هذه المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء تصدقها إياه، هل عندك معك مهر تدفع لها؟ وهنا وجوب المهر، لا بد من المهر، لأن ربنا لنا وآتوا نساء صدقاتهن نحلة، فلو اتفق على عدم المهر اتفاق لاغي ولا قيمة له، يعني لو اتفق العريس والعروسة وأهلهم على أنه ما فيش مهر هنا كأنه بيلغي حاجة ربنا سبحانه وتعالى قاله، لا أولى أن يتفقوا على المهر القليل من أنه ما يتفقوش على مهر خالص. واتفقوا على مهر قليل ملزم الرجل يدفعه، لكن لو ما اتفقوش على مهر خالص يبقى هنا من حق المرأة في يوم اليوم تقول له عايز المهر بتاعي، ومش هيتقال أنت قلت مش عايز مهر خالص يبقى هنديكي أقل شيء، لا هيبقى لها صداق المثل، يبقى الأولى من مش هيتقال أنت قلت مش عايز مهر خالص يبقى هنديكي أقل شيء، لا هيبقى لها صداق المثل، يبقى الأولى من البداية الاتفاق على المهر من أنه يترك كده. لو ترك اللي هي زي ما ذكرناها مهر المفوضة، مفوضة يعني ما تكلموش في المهر، جابوش سيرة المهر، وتزوجت على هذا الشيء من حقها يفرض لها مهر ولو بعد الزواج، ولو عند وفاة الرجل، ولو عند وفاته يفرض، لأن زوجت من غير مهر يبقى يفرض لها مهر، مهرها إيه؟ مهر مثلها، مهر المثل طبعا، إلا إذا بعد ما تزوجت المرأة والرجل عرض عليها المهر وقالت أنه لا أبرأتك من المهر يبقى يسقط المهر. الرجل هنا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء تصدقها إياه تدفع لها مهر، فقال الرجل ما عندي إلا إزاري، وكانوا ناس غلابة أوي، يعني شوف هنا الرجل ما حلتوش حاجة خالص إلا الإزار اللي هو لبسه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الإزار هتدفع لها إزار وتقعد تلبس إيه وتصلي بإيه أنت، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، الجواب جميل منه صلى الله عليه وسلم، يعني لا شتمه ولا زعق له، وأما ما حلتكش حاجة يتجوز لي وبتتكلم لي وهي ما عرضش نفسها عليك أنت أصلا، لا ما قالوش حاجة، ولكن راعى فقر هذا الإنسان وراعى حاجته، فقال له إن التمس، الرجل قال له طب الإزار بتاعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزارة لك، هتقعد تلبس إيه وما تيجي تصلي المعنى إنه المهر مش كلمة بتقولها. فهنا الرجل لما يمكن يقول حديها الإزار بتاعي وعشمان إن تقول له لا مش عايزة حاجة وخلاص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن له إن طالما إنك المهر هتدفع الهدوم اللي أنت لابسها يبقى ملزم تخلع الهدوم وتديها له، ما فيش حاجة اسمها إن هي بتاعتك وأنا أفضل لابسها، مش بتاعتك الآن. طيب لما هتديها هتبقى أنت لابس إيه، وما يجي وقت الصلاة هتعمل إيه؟ فما ينفعش. فقال له التمس، روح دور لك على حاجة تدفعها معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، يعني إن شاء الله تجيب خاتم من حديد تديه له. هنا هل فيه يعني استحباب لبس خاتم الحديد؟ الراجح لا، لا، لبس خاتم الحديد مكروه كراهة شديدة. وهنا يعني كأنه بيديله أحقر الأشياء، أحقر الأشياء اللي ما بتتلبس خاتم الحديد. والعلة فيه إنه لبس خاتم الحديد تشبه بأهل النار، تشبه بأهل النار، ولذلك جاء في الحديث القلابة حلية أهل النار، الحديد يعني الأهل النار الحلية، حلية إيه؟ السلاسل من حديد وأشياء من حديد يلبسونها متكتفين فيها في نار جهنم والعياذ بالله. فهنا لنا القلابة حلية أهل النار، لذلك كان الصحابة يكرهون لبس الحديد، يلبس حديد خاتما من حديد مثلا أو سوارا من حديد أو نحو ذلك. الرجل راح دور ما لقاش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل معك من القرآن شيء؟ طب انت حافظ حاجة من القرآن؟ فقال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زودتكها بما معك من القرآن، قد زودتكها بما معك من القرآن، وفي رواية فقد أملكتكها بما معك من القرآن. قال فرأيته يمضي وهي تتبعه. الحديث ده له روايات تانية توضح المعنى اللي فيه، في بعض الروايات عند أبي داود والنسائي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، فالرجل قال له أنه يحفظ سورة البقرة. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فعلمها 20 آية وهي امرأتك. ده الغرض من الحديث، بيان أنه قد أملكتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن. هل معناه زوجتك عشان أنت حافظ يعني؟ لا، مش ما هو حفظك لنفسك مش له، ولكن إن علمها كأنه المهر بتاعها ان انت تحفظها اللي انت حافظه من القرآن. فهنا في رواية انه قال علمها 20 آية، يعني حفظها 20 آية مما تحفظ وهي امرأتك. في بعض الروايات الاخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها على ما معك من القرآن، وفي رواية قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، يعني هذا الذي تحفظه. يبقى مسألة إن واحد يتزوج امرأة على ما معه من القرآن مش معناه يعني لفضيلته ولا معناه لأنه حافظ، لا، ده معناه إنه كأن المهر بتاعها تدريس ما تحفظه من القرآن وتحفيظ ما تحفظه من القرآن أو ما اتفقتم عليه لهذه المرأة. والأولى ألا يكون مثل ذلك مهرا، لأن العادة في الإنسان أن بعد الزواج ينشغل ولا عمره حيحفظها حاجة، يبقى ما دفعلهاش مهر، يبقى تزوج مرأة من غير مهرها. ومن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل تزوج امرأة ثم طلقها وذهب بمهرها ما ادهاش مهر، فإذا قال لها إنه مهرك أزأ حفظك إلا أنا حفظه من القرآن، اتجوزها ما حفظهاش حاجة، حصل إنه فرقة في يوم من الأيام مالكيش حاجة عندي، يبقى هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. يبقى الأفضل البعد عن ذلك، ويكون المهر ما لن يدفع للمرأة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وما جاش عنه نتزوج امرأة على ما معه من القرآن صلوات الله وسلامه عليه، ولكن دي للحاجة أو للضرورة في هذه الصورة قال ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر.